بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا. عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخت أم يوسف بالأمس سألت تقول بأن الوالدة توفيت وتركت بيت، هذا البيت تملك ثلاثة أرباع والربع الباقي تقول لأبيها، الوالد تقول تنازل عن هذا الربع لأحد البنات، تقول الأب قام بمساعدة أحد الأولاد في إكمال بيته البناء، يعني تقول بمبلغ ما كان يستطيع الولد، يقول ما أخبر بقية الورثة، تقول الآن الوالد يريد أن يبرر ذمته، هل يلزمه ذلك؟ يا أختي أم يوسف الله يرضى عليك يبارك فيك ويرحم والدتك ويرحم موتى المسلمين. بالنسبة لما يتعلق ب يعني نفقة الوالد تجاه الأولاد هي على قسمين، القسم الأول نفقة واجبة، هذه التي فرضتها الشريعة عليه، يعني يجب على الأب أن ينفق على أولاد النفقة الواجب، وهذه لا يلزم فيها التساوي وإنما على حسب الحاجة وعلى حسب الحالة وعلى حسب مقتضيات الحال. مثلا كأن يكون الولد مريض يعطيه لك ما يعطي الباقين، كأن يكون الولد يريد أن يتزوج يعطيه لك ما يعطي الباقين لأنهم غير مرضى بهذه الطريقة. أما قضية بناء البيت، مساعدة الولد في بناء البيت، هذه لابد أن يستأذن فيها الورثة لأن هذا من جملة العطية وهي لا تدخل ضمن الضروريات ولا ضمن النفقة الواجب، ولذلك حتى يبرأ الوالد تبرأ ذمته لابد أن يستأذن الورثة ويستأذنهم بإقناع وليس بإكراه، لابد أن يقول لهم أنا كملت البناء لأخيكم راضين أم لا، فإذا قالوا راضين الحمد لله، قالوا لسنا براضين ممكن يعطيهم يساويهم في قضية النفقة بارك الله فيك. ما يتعلق بقضية أيضا الوالد تنازل عن الربع لأحد البنات بأي حق، لابد أن يستأذن الورثة، لابد أن يستأذن الورثة، فإذا أذنوا الحمد لله، ما أذنوا تبقى يعني له يعيدها ويرجع له كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام والد النعمان بأن يرجع هذه الهبة، قال أرجعها ثم تكون بالسوية بين الأولاد، أخبر الوالد بهذا بارك الله فيك. سارة من الشارقة تقول بأن عملت عملية منظار في يعني تقول في عنق الرحم أو في عمق الرحم، تقول بعد العملية نزل دم، تقول هل يجب علي أن أغتسل أم علي الوضوء أم ماذا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لعملية المنظار أو التنظيف اللي تصنع بعض النساء تنظيف الرحم أو المنظار أو شيء، ما يخرج بارك الله فيك هذا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، حتى لو نزل دم فإنه يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل إلا في حالة واحدة، إذا كان في فترة العادة عادة المرأة وحصل منظار ثم استمر الدم، الدم المعروف اللي تعرفه المرأة أسود ثخيل له رائحة كريهة وينزل سائل، هذا دم عادة. أما إذا كان لا مجرد دم عادي فهذا شيء طبيعي، هذه آثار المنظار بارك الله فيك، ولذلك يجب الوضوء ولا يجب الغسل وتصلي وتفعل بقية العبادات. أحمد من ألمانيا يقول بأنه متزوج من 8 سنوات، يقول لم أرزق بأطفال، يعني يقول بيني وبين زوجتي كلام ونقاش وتبكي كثيرا في مسألة يعني إنها ما تحمل، وأخبرها قال أنا يعني إذا أخرجت جواز سفر سأطلق. يقول ما يعني الحكم في مثل هذا؟ أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا صحيح بأن موضوع الأولاد حق للزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يستقل بهذا الحق دون الآخر يعني طلبا أو منعا، فهي كما أن لك أنت حق في الأولاد هي لا حق في الأولاد. الأمر الثاني بالنسبة لقضية العقم، هذه ليست سبب من الأسباب التي توجب فسخ عقد النكاح أو مثلا يرد به النكاح، ولذلك بعض النساء ترضى تقول أنا راضية تحب زوجها وتبغى العيش مع زوجها وراضية، وفي من الرجال من هو راضي، العقم عند الزوجة يعني المشكلة عند الزوجة، فيقول أنا راضي، أنا يعني راضي بالحال ويحب زوجته ويريد أن يبقى معه ما في مشكلة، فهي ليست سبب رئيس في قضية فسخ العقد وإنما هو حق مشترك. فإذا كان والله الزوجة تقول أنا أريد أولاد ولا أستطيع أن أعيش وأثبتت التحاليل وكذا بأن والله ما يمكن لا عن طريق الأطفال الأنابيب ولا أي وسيلة من الوسائل، لها الحق، هذا حق يعني لأن الأولاد من أعظم مقاصد النكاح، طلب الولد من أعظم مقاصد النكاح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والعكس أيضا إذا كان والله الرجل أيضا يعني ما عنده مشكلة والمشكلة عند المرأة وله الحق أن يفسخ النكاح أو يتزوج غيرها يعني وإن كان الزواج بالثاني أفضل، لكن هل هذا عيب يفسخ به النكاح؟ الجواب لا، إذا كان برضى الجميع. لكن أنا أوصيك يا أخي الفاضل لا تستعجل، وهي لا تستعجل، أكثر من الاستغفار، أكثر من الدعاء، استعمل الوسائل الآن، الوسائل الطبية، الطب الآن تطور كبير جدا، وهناك الحمد لله يعني مثل ما يقولون فرج كبير وانفتاح في مثل هذا الجانب، وفيه يعني عمليات الآن تصنع بشكل يعني طبيعي وكذا. فأخي الفاضل تصبر، قضية أنك تقول لا إذا أنا طلعت الزواج سأطلق هذا وعد، ولا يلزم إذا طلعت الجواز أنها تطلق، يعني لا يلزم بمجرد إخراجك الجواز أنها تطلق. لماذا؟ لأنك أنت قلت إذا طلعت الجواز سأطلق، يعني هذا وعد. أما إذا أنت قلت لها طلاقك على إخراج الجواز لا هذا طلاق، أما تقول إذا طلعت الجواز بطلك أصبري هذا وعد ولا يعني ينفذ، بارك الله فيك. طيب عندنا مكالمات تنتظر نأخذها ثم نعود، تفضل يا أم كريم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس سؤالين، الأول هل ينفع أو يجوز نقرأ أجزاء متفرقة من صفحات القرآن في الركعة الأولى؟ يعني مثلا نقرأ آيات من سورة وبعدين نقرأ آيات ثانية من سورة ثانية، وإذا يجوز يعني كيف نفصل بينهم؟ نقول بسم الله ولا عادي نكمل
في الركعة الثانية؟ يعني في الركعة الثانية؟
لا بنفس الركعة، بنفس الركعة يعني الأولى مثلا أو الثانية.
يعني الآن أنت بعد الفاتحة تقرأين مثلا من البقرة وبعدين تنتقلين تقرأين من آل عمران. هذا المعنى.
أيوة.
طيب السؤال الثاني.
نحن نساء في الفيسبوك، واحدة فينا قالت تعالوا نختم القرآن يعني بالأسبوع مرة، مثلا من الأحد للأحد كل واحدة فينا تقرأ جزء، هل يجوز هذا الفعل أو لا؟
إن شاء الله. مرحبا أم كريم. أم رهف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمعت عندي سؤال.
تفضل أختي.
شيخ نحن كانت عندنا مساعدة للبيت أثيوبية. فسافرت قبل لا تسافر قالت لنا إن هي بترجع. فخسرنا نحن عليها حدود 3000 درهم يعني تخليص إجراءاتها. فالحين لما سافرت نحن نكلمها، هي لها جمعية لنا في البيت، مشاركة معانا في جمعية في البيت. يعني حدود لها 5000 درهم. فهي الحين نتصل لها وهي في أثيوبيا ما ترد علينا، أو إذا ردت تقول برجع، فنحن شاكين أنها ما راح ترجع. فالحين سؤالي هو الحين لها هي 5000 الجمعية، هل لها يعني هذا حقها كامل؟
وهي كملت المدة أختي أم رهف، كملت المدة عندكم يعني رسمية؟
هي كملت المدة معانا، بس طيب. نحن قبل لا تسافر قالت لنا أن هي بترجع.
طيب يا مرحبا،
شجت علينا
ان شاء الله، ابشري. سؤال اخر. مرحبا اختي.
لا شكرا.
مرحبا ام محمد.
نعم
تفضل يا ام محمد.
كيف حالك يا فضل الشيخ؟
مرحبا اختي، الله يسهل.
الله يسلم. فضل الشيخ انا بسالك سؤال. انا كنت رايحه جايه من السوق، قطفنا المسجد نصلي الظهر. يوم جينا يوم ينصب نصلي الظهر، أنا يوم كبر الشيخ كبرت ووقفت نسيت إنه يصلي صلاة، هذا ما يصلي جهري، تميت واقفة تريا يقرأ وما قرأ. إنزين شوية ولنا وين كب وين أركع. ركعت وياه وكملت الصلاة. بعد ما كملت الصلاة وياه رديت وياه قرأت تحياته وسلم. بعد ما سلم أنا بعدها جبت ركعة ثانية، قريت الحمد بالركعة الثانية اللي بدها. هذا صحيح سويته ولا مش صحيح؟
وانت تحسبينها جهرية يعني؟ ها
انا تحسبها جهرية.
طيب يا
محمد. انا نسيت. انا ديبه صلاة الظهر من جهرية، بس انا نسيت.
لكن افتتحت الصلاة بنية الظهر اهم شيء.
هي نعم
زين يا محمد.
نعم أتريال لا عاد يقرأ بعده
إن شاء الله يا محمد.
نعم الحين ما أدري هو اللي سويته أنا صحيح ولا لا.
أي يعني لما
يبت زيادة يبت يعني بعد ما سلم هو قرأ التحيات وسلم يبت ركعة ثانية هنا.
طيب يا محمد تسمعين الجواب إن شاء الله. أبشري تسمعين بعد شوي إن شاء الله. محمد
أيوة
تفضل يا محمد من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشكرك على هذا المجهود.
جزاك الله خير.
سؤال وطلب. سؤال وطلب.
تفضل طال عمرك.
السؤال هو هل يجوز الصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في البيت مع الزوجة ثم الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الجماعة؟ لأني سألت بعد العشاء قالوا لي بالنسبة لمذهب الإمام مالك لا يجوز. وبالنسبة للمذاهب الأخرى في اللي قال يجوز في اللي قال لا يجوز في اللي قال يصلي مأموم في اللي قال يصلي بدون إقامة. هذا السؤال. وكان أنت توافق على المنع هل ممكن نمشي نصلي مع الزوجة الظهر والمغرب ومش نصلي في جامعة الصبح ولا العصر ولا العشاء؟ هذا يقول أيوه. الطلب هو أن أرجو من قناة الشارقة أن تضع التاريخ الهجري واليوم والساعة. وشكرا يا شيخ عزيز
جزاك
على ذلك.
أبشر يا محمد تسمع الجواب بعد قليل.
يا شيخ نسك على المجهول يعني مدة أسبوع وأنا نحاول نكتب لك ما حصلتش.
يلا الحمد لله سمعنا صوتك اليوم بارك الله فيك. أهلا وسهلا فضل أم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول الله يحفظك. بنت ابني أنا رضعت هي مش رضعة يعني إلا مسكت الجلدة كانت صية علي وديتها حاجة بسيطة مصتين أو ثلاث وخرجتها منها اللبن ما فيش أنا ما كبير ماشي لبن ما فيش ولا حاجة بسيطة مسكتها وخريتها عليها والآن خطبها بنت بنتي يعني محتارة يا شيخ حس إني مقهور قهر لبن.
طيب أنت عندك لبن ولا ما عندك؟
لا ما في لبن ما هي أنا ما رح كبير ما في لبن كانت صية على الولد
يعني فقط يعني ألقمتها الثدي فقط هكذا
بس لا والله يعطيك العافية مساوب يعني تسكت زعقتني بالصية
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني طفت الوالدي يعني طواف البوي والأم يعني مات والله يرحمهم سكنوهين طواف من دون يعني ساعي من دون عمر هنويت لهم يعني طواف على البيت هو يجوز أو ما يجوز
إن شاء الله.
السؤال الثالث يعني أنا سمعتك تقول على القلم يعني في زكاة لها أنا معي يصل أربعة خامس سابعة هكذا يعني كمان تقول أني رأس المال يعني الكسب وتقول حقها الأكل ولا الذبحة
قصدك الغنم
أها.
كم عندك رأس
يعني يصل سابع ثمان تسع ما يصل عشرة كذا هذا الكسب وتقول حقها الأكل ولا البيع
إن شاء الله يا ياسين.
نعم لا في زكاه الهان فيما بعد قد جزع منها كيف تصلح معه
إن شاء الله.
والأول يدعني حول البنت هذا مخطوبة أقوله مفتحوا الخطوبة ولا أصلح حس أني محتارة.
تسمعين الجواب لا تحتارين أبد إن شاء الله بخبرك بعد شوي.
ربي يعافيك. السؤال الرابع يعني هذا الجوال يوم صوروا الجهل ورسلوا عمله لهم ورسلوا لهم صورهم هل فيها حرام ولا فيها شيء؟
إن شاء الله يا ياسين
الله يحفظك ويرعاك ويستر عليك.
مرحبا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لأخت كانت تحافظ على صيام الأيام الاثنين والخميس
إيه؟
والثلاثة الأيام البي والحين يعني شوية بديها بدت تتعب وعندها بنت مريضة معاقة ودحين تفكر يعني تصوم إنها يوم تقول تبغى تصوم يومين يعني في أول الشهر يوم خميس ويوم اثنين ويوم خميس ويوم اثنين في آخر الشهر مع ثلاثة أيام اللي بي ولكنها إذا فطرت يعني تحس بأسف على اليوم اللي يعني طرف حتى لو كان نافلة.
إن شاء الله يا معلي. أبشري يا معلي أبشري. طيب نكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. أرجع لأحمد من ألمانيا. أحمد يقول كنا نعيش في بلد عربي يقول جانا رجل يعني عربي وقال لزوجته اصعدي الى السطح في سطح العمارة او شيء من هذا القبيل. يقول تفاجأت انا وقلت لها كيف توافقين على مثل هذا الشيء، وقلت لها اذا طلعت من هذا الباب انت طالق. يقول بعد ساعة راجعت نفسي وكذا ونويت في نفسي بأن المقصود اليوم هذا فقط. يقول ما العمل؟ أولا يا أخوي أحمد بارك الله فيك، طبعا يجب على الإنسان أن يحل مشاكله مع زوجته بعيدا عن الطلاق، لأن الطلاق لا يلجأ إليه الإنسان إلا بعد أن يصل إلى مرحلة يقتنع فيها قناعة كاملة بأنه ما يمكن العيش مع هذه المرأة، هذا هو الطلاق. أما قضية الإنسان دائما يجعل الطلاق على لسانه ويعلق الطلاق على أمور، هذا غلط. لذلك الله عز وجل يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والطلاق لا يلعب فيه ولا يستهزأ فيه ولا يجعل يعني سلاح للإنسان في كل لحظة وفي كل شيء يستعمل الطلاق. الأمر الثاني، إذا كان قصدك يعني إذا طلعت مع الباب وأنت قصدك تمنعها ولا قصدك الطلاق وإنما القصد التأديب على هذه الفعلة فهذا يعتبر يمين، فإذا خرجت عليك كفارة يمين. أما وقد يعني قيدت التعليق هذا المطلق قيدته بالنية ولو بعد يعني فترة يسيرة فهذا يكون إن شاء الله غير لا يعتبر طلاق، ما دام أن ما خرجت ذاك اليوم ما عليك شيء، ولو أنك تكفر عن يمينك يكون أفضل، وهو إطعام 10 مساكين. أم يوسف من الشارقة تقول يعني للأسف الشديد يوجد قطيعة رحم ويوجد مشاكل بين الإخوة، تريد نصيحة في مثل هذا الأمر. يا أم يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك، صلة الرحم من الفرائض والواجبات ومن الأمور التي أمر الله جل وعلا بها في القرآن وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا جل وعلا حذر من قطيعة الرحم وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل جل وعلا الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون به والأرحام، ويقول جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. هذه النصوص وهذه في القرآن والسنة، والله إن البدن لا يقشعر من هوله والقلب يرتجف من هوله. ولذلك للأسف الشديد عند كثير من الناس أسهل ما يمكن أن يقطع رحمه، أسهل ما يمكن أن يقطع رحمه. وقد انتشر مثل ما قالت الوالدة أم يوسف، انتشرت قطيعة الرحم في هذا الوقت بشكل مخيف. لماذا؟ لأن أصبحت حياة الناس مادية، قست القلوب وتصحرت الصدور وجفت المشاعر واعتلت الأنانية والعياذ بالله، الأنانية والذاتية أصبحت هي الغالبة، هي الطاغية على الناس. يعني ذهب مسألة يعني روح الرحم وهذه الحرارة الموجودة عند الناس قديما، القرب والرحم ذهبت وللأسف الشديد إلا في نواحي قليلة. فيا للأسف، يا للأسف والله من أناس ممن يشهدون الصلوات والجمع والجماعات ومع ذلك من أهل قطيعة الرحم. أين هم عن قول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. هل يرضى أحد يعيش تحت لعنة الله؟ هل يرضى أحد يعيش تحت غضب الله؟ بعض الناس يقول لك أنا مصلي، طيب وينك عن هذه الآيات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، والرحم شجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تقول الرحم اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فبعض الإخوة وبعض الأخوات وللأسف الشديد الآن يخبروني بعض الناس في الواتس آب والجروبات والمجموعات مجرد خطأ بسيط جدا من واحد من أخ أو من أخت أقام الدنيا وما أقعدها، ويقول لك يخرج من الواتس آب ويخرج من المجموعة ويبدأ لا يسلم ولا يزور ولا يتطمن على والديه ولا على أخوانه ولا على أخواته. سبحان الله العظيم، هذه الوسائل الأصل أن يستثمرها الإنسان يعني للتقرب إلى أرحامه، الأصل أنها تكون سبب من أسباب الوصول إلى أرحامه. يعني اختصرت له الزمان واختصرت له يعني المسافات حتى يسأل عن أرحامه، أصبحت والعياذ بالله سبب من أسباب قطيعة الرحم. والله يحدثوني يعني أناس يعني أنا ما أصدق والله، يقولون أبدا مجرد بس حتى كلام موهم، كلام موهم يعني كلام مو بصريح، يقول ها أنت تقصدني وهذا تقول أنت تقصدني، وش الكلام هذا؟ حتى لو قصدك إخوان وأخوات فيما بينكم
يعني الإنسان يتحمل الأبعدين. الله عز وجل يقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبعدين هذا الذي يستفز بسرعة أكيد فيه بلاء، لأنه ما استفز وما أخذ هذا إلا عنده بلاء. وإلا الإنسان الواثق من نفسه يمشي ملك، الواثق من نفسه يمشي ملك ما يهمه، ويقدر يناقش يقول الكلام هذا ما المقصود فيه، إذا كنت أنا وين الدليل، أعطوني خبر أعطوني شيء. فأنا قصدي يعني الوالدة أم يوسف لما قالت كثرة المشاكل بين، صحيح صحيح للأسف. لذلك على الناس أن يتقوا الله، والله لأن ألغي الهاتف كلها على أن أبقي على رحمي خير. وش يسوي الهاتف عند الله عز وجل، ولا الجروبات ولا وسائل التواصل هذه، إذا كان في مقابل قطيعة رحم؟ يعني بدل ما تستثمر في التقرب إلى الرحم وتواصل معهم تكون سبب من أسباب القطيعة. فاتقوا الله يا أخواني وأخواتي. ترى المسائل قطيعة الرحم ليست ضررها قاصر عليكم، قاصر على مجموع الأمة. الله عز وجل يمنع القطر من السماء بسبب هذه الأمور. أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا جلس المجلس وجوه الناس وجلسوا عنده يقول ناشدتكم الله، أسألكم بالله أحد منكم قاطع رحم؟ فإذا قال واحد نعم قال قم عنا قم عنا، فإنه بلغنا أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع. الرحمة ما تنزل على قوم فيهم قاطع، قاطع رحم تسلب البركة وتذهب الرحمة وتهرب السكينة من قوم فيهم قاطع رحم. فاتقوا الله يا أخواني من الآن الواحد. وش قيمة الإنسان في الدنيا إذا ما كان مع أرحامه؟ وبعدين الدنيا هذه هل تسوى أن الواحد يقطع رحمه؟ هذه الدنيا شوف آيات يوميا، آيات هؤلاء الذين يزفون إلى الآخرة، هذه القوافل ترحل إلى الآخرة. والله سيأتي اليوم اللي ترحل فيه أنت وترحلين فيه أنت. وش موقفكم أمام الله وقد يعني تركتم الدنيا وأنتم قاطع الرحم، مخلفين مشاكل ومعارك مع أرحامكم؟ ما موقفكم بين يديه؟ وش تقولوا لله عز وجل؟ وش عذركم علشان أرض وعلشان كلمة وعلشان حاجة من حاجات الدنيا؟ هل تستاهل أن الإنسان يقطع رحمه بمثل هذه الصورة؟ أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. أم كريم تقول إذا صليت مثلا وقرأت في الركعة الأولى بعد الفاتحة بآية من سورة ثم أردت أن أنتقل إلى آية أخرى من سورة ثانية، تقول هل يعني أبدأ بالبسملة أو الاستعاذة؟ أخت الفاضل، أولا يعني جرت سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى الفريضة ما كان يجمع بين سورتين أو بين آيتين أو آيات من سورتين إلا نادرا. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أو روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ عفوا فيما يتعلق بالسورتين في الركعة الواحدة. ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الفريضة، لاحظ أتكلم الآن في الفريضة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة أنه جمع بين سورتين في ركعة واحدة، ولا جمع بين آيتين، آيات من سورة وآيات من سورة ثانية في ركعة واحدة في حدود ما أحفظ، وإنما كان يفعل هذا في قيام الليل يجمع بين السور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أنه قام الليل فاستفتح، طبعا قرأ الفاتحة ثم استفتح البقرة حتى انتهى، ثم استفتح النساء حتى انتهى، ثم استفتح آل عمران حتى انتهى، قرأها كاملة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخت الفاضلة في صلاة الفريضة التزمي هذه الطريقة، اقرأ الفاتحة وسورة أو آيات من سورة، وفي الركعة الثانية ممكن تنتقلين إلى سورة ثانية أو تكملين من نفس الآيات اللي وقفتي عندها. أم كريم تقول فيه مجموعة نساء في الفيسبوك تقول يطلبون من عندنا أننا نختم القرآن في من الأحد إلى الأحد، تقول ما مشروعية ذلك؟ أولا يا أختي أم كريم، بالنسبة لختم القرآن وقراءة القرآن ما تحتاج إلى تويتر ولا إلى فيسبوك ولا إلى واتساب ولا إلى تليجرام ولا إلى الأشياء، ما تحتاج. الإنسان يقرأ لنفسه، وبعدين الإنسان في مثل هذه العبادات تحتاج إلى أن يخلص النية ويصلح الطوية ويحرص على أن يكون عمله بينه وبين الله عز وجل. يشكرون هؤلاء على تشجيع الناس على القراءة، لكن إلزام الناس هذا من النوافل. إلزام الناس ممكن يقود إلى مشاكل. يعني بعض الناس بلغني أنه فيه جروبات يسمونها جروبات في الواتس يختمون، فإذا قصرت أخت من الأخوات لاموها وعذلوها وربما قاطعوها، هذه جريمة، هذه مصيبة. كيف الآن نبغض إنسان أو نقاطعه على أمر مسنون، على أمر مستحب، كيف؟ ولذلك اتركوا الناس، دعوا الناس، خلوا الناس هم اللي يقرؤون مع أنفسهم، والإنسان ما يحتاج. إذا حب الإنسان يتشجع على القراءة يشوف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حاجة أن يجي واحد يقول له اقرأ، لا، مفترض الإنسان يصير عنده ورد يومي ويقرأ. فأنا لا أنصح بهذا، لأني أنا رأيت بأن هناك ترتبت عليها كما أن لها مصالح لكن فيها مفاسد، مع مرور الوقت قد يعني يكون هناك مثل التكتل، تكتل، وهذا حقيقة يقود إلى يعني أمور غير جيدة، أمور غير جيدة. لكن شخص يقول والله مثلا لو تقرؤون مثلا، جيب حديث يقول من السنة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، طيب، من السنة قراءة سورة تبارك كل ليلة، طيب، أما يقول تعال والله نقرأ، المرأة قد يأتيها العذر الشرعي، قد تشغل، قد يكون عليها حقوق أولى من أن تقرأ القرآن، حقوق الزوج، حقوق الأولاد، حقوق الوالدين، وحقوق العمل. يعني الآن لما يلزمون مثل هذه الطريقة، وقد تأتي للقرآن مكرهة غير راغبة في قراءة القرآن، فدعوا الناس، دعوا الناس وأحوالهم، دعوا الناس وأمورهم، نبهوا الناس بالعموم. أما قضية التكتل والتقييد مثل هذه الطريقة أنا لا أنصح بها. أم رهف تقول كانت عندنا مساعدة أثيوبية، تقول اشتغلت عندنا، أكملت المدة وكانت معنا وفي جمعية يعني في مبلغ حدود 5000، تقول يعني خسرنا نحن عليها لما ذهبت إلى بلدها. تقول الآن تواصل معها، ما ترد شيء من هذا القبيل. تقول بالنسبة للأشياء هذه اللي هي 5000 هذه، تقول احنا شاكين الآن ما ترجع، هل من حقي؟ نعم من حقي يا أخت الفاضل، ما دام أن المرأة أكملت عندكم المدة القانونية الرسمية وعطيتها رواتب وذهب ووعدتكم وعد أنها ترجع ولم ترجع، لا يلزمها الرجوع، هي هذا وعد، أنتم ما تلزمون، لأن أنتم لا تملكون رقبتها ولا تملكون مثلا عقدها، هذه حرة، إنسانة حرة، جاءت عاملة وأنت ما شاء الله اللهم بارك أطلقت عليها مساعدة وعاملة، يعني فهي لما راح ذهبت وأبقت مال عندكم من خلال جمعية يجب عليكم أن توصلوا المال إليه. بالنسبة لتخسرت عليه، الخسارة برغبة منكم أو يعني غير رغبة، هل هي مثلا اقترضتها أم يعني من عندكم؟ إذا كان رغبة من عندكم والتبرع وأنتم عندكم أمل بأنها ترجع، ليس من حقكم أن تخصموا هذا المبلغ، لأن هي ما ألزمتكم بهذا. فيا أخت الفاضلة بارك الله حتى تبرأ ذمتكم، شوف حصتها في الشركة اللي في الجمعية، حصتها في الجمعية اللي شاركت فيها تبعثون لها بارك الله فيك. أم محمد بن العين تقول بأنها راجعة من السوق، تقول دخلت المسجد صلاة الظهر، تقول وكبرت مع الإمام وظنيت الإمام يبي يجهر في القراءة، تقول نسيت الإمام ركع، تقول أنا ما قرأت الفاتحة وركعت مع الإمام، تقول لما سلم قم جبت ركعة باعتبار أنني ما قرأت الفاتحة في هذه الحالة. تقول ما العمل يعني، هل صلاتي صحيحة؟ يا أم محمد الله يبارك فيك ويرضى عليك، واضح أنك تجهلين الحكم في مثل هذه المسألة. طبعا قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية يعني واجبة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، على أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام، لأن الإمام ما يجهر، الإمام ما يجهر، وبعض الفقهاء يذهب إلى أنها غير واجبة، فالإمام يقول يتحمل عن المأموم الأركان القولية هذه، يتحملها عن المأموم. على العموم اللي فعلتي أنت يعني على قول من يذهب إلى وجوب قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية طبعا، ونحن نقول حتى في الجهرية، وتركك لها نسيانا وأتيت بركعة كاملة إن شاء الله صلاتك صحيحة بارك الله فيك، ولكن مستقبلا يعني مثل هذه الحالات ما يحتاج، لأن الإمام في الغالب أنه في مثل هذه الصور خاصة إذا نسي المأموم يتحمل عن الإمام، عفوا الإمام يتحمل عنه، يتحمل عن المأموم. محمد من ليبيا يسأل يقول بالنسبة للإنسان هل له أن يصلي الصلوات الخمس في البيت ثم يذهب إلى المسجد؟ أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص ويتقبل منا ومنك، بالنسبة يعني صلاة الرجل، الرجل يصلي في المسجد، فصلاة الجماعة واجبة على الرجال ولا تجب على النساء، ولا تجب على النساء. ولذلك أخي الفاضل الأصل أن النساء يصلين في البيوت، الأصل أن النساء يصلين في البيوت، فصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. وهذا يعم المرأة في مكة وفي المدينة وفي أي مكان من دول العالم، واضح؟ فالأصل يا أخي الفاضل أن الرجل يصلي في المسجد، ما يصلي بأهله. هذه في حالات مثلا ذكرها العلماء، قالوا إن فاتته الصلاة في المسجد صلاة الجماعة فله أن يرجع إلى بيته ويصلي بأهله. أما يصلي في بيته مع أهله الفرض ثم يصلي مع الجماعة وتكون له نافلة، هذا ما عرف، بارك الله فيك، هذا ما يعرف، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدين المهديين ولا الأئمة، ولم يقل به أحد من الأئمة المتبوعين، لا مالك ولا غير مالك رحمة الله عليه. الحالة اللي ذكرتها بارك الله فيك كما جاء عند الطبراني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما ذهب يصلح بين أقوام ورجع فاتته صلاة الجماعة فذهب وصلى بأهله. وهذا أيضا يروى عن ابن مسعود، يروى عن ابن عمر أنهم كانوا إذا فاتتهم صلاة الجماعة في المسجد ذهبوا وجمعوا بأهلهم، صلوا بأهلهم جماعة. فالأصل بارك الله فيك أن الرجل يذهب إلى المسجد يصلي مع جماعة المسجد، لكن لو عادوا أهل ما صلوا وحب أن يصلي بهم، هو إمام نافلة له، هي فريضة لهم، ما في بأس، لكن هذه ما جرت العادة، ما في بأس يفعلها أحيانا، لكن أن يجعلها عادة، أن يجعلها عادة فهذا خطأ، أن يجعلها عادة فهذا خطأ. أما يسقط الفرض في البيت مع أهلي ثم يصلي في المسجد وتكون له نافلة، هذا خطأ، هذا خطأ كبير. بارك الله فيك يا أخوي محمد. طبعا محمد طلب يعني من تلفزيون الشارقة يعني يضع التاريخ الهجري، بارك الله فيك، طبعا ينقل إن شاء الله إلى المسؤولين في القناة، ودائما نجد منهم التعاون والمساعدة، بارك الله فيه. أم ياسين من السعودية تقول: يعني عندي بنت ابني، تقول أرضعتها وأنا ما فيني حليب، تقول فقط ألقمتها الثدي، أي كانت تصرخ شيء من هذا القبيل، تقول الآن تقدم لها يعني ابن أختها قالت أو كذا، المهم تقول أنا في حيرة وفي كذا، هل تحرم؟ ما تحرم يا أخت الفاضل، ما تحرم. الرضاعة المحرمة يا أختي أم ياسين حتى تكون محرمة لا بد فيها من شرطين. الشرط الأول أن يكون الطفل سواء كان ذكر أو أنثى أن يكون في الحولين، يعني ما زال في السنتين الأوليين من عمره. الثاني أن ترضع المرأة الطفل بلبن، حليب ينزل منها حليب، خمس رضعات مشبعات، كل رضعة تمثل وجبة. تعرفين الرضاعة هذه الحليب، هذه اللي يعملون الأطفال، هذه وجبة، هذه اللي يرضعها الطفل مقدارها يرضعها من ثدي أمه خمس مرات أو من ثدي مرضعته خمس مرات، هذه التي تحرم بارك الله فيك. فاللي ذكرتي أنت ألقمتها الثدي وما عندك حليب، أو عندك حليب ومرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة، هذا ما يحرم بارك الله فيك. تفضل يا سفيان.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي الكريم، واحدة نسول على الإشكال البسيط، يعني إنسان كان يصلي مثلا الصبح أو المغرب وصل لتلي يعني ولله يسجدون في السماوات وطوان وكرا وإلى آخر ذلك، يعني الإمام هذا ليس بإمام ولكن أم الناس، واحد من المفرد بجامعتنا سجد دار السجدة هذه ما يشوف سنة في الفرد، ثم قام ليكمل الآية البقية، فهل هذا صحيح أم لا؟
الآية ما هي الآية؟
يعني ما شوية كلي ما متلف الآية، ولكن يعني يقعوا سجاد لله يبكون وهم داخل
يخرون للأذقان سجدا.
نعم.
طيب، يعني قصدك الآن مرة بآية سجدة فسجد في الفرض،
فسجد ثم قام ليكمل الصورة مثلا أو الآيات الباقية.
طيب يا سفيان،
فهذا صحيح أم لا؟
إن شاء الله سفيان،
يعني في صلاة الفرض مشي في السنة ولا؟
طيب
شكرا يا دكتور.
أهلا وسهلا، فضل يا معلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم، شلونك شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
أنا صار لي 3 سنوات مداومة على سورة البقرة.
إيه.
أي قالوا لي إنه هاي للرزق وإحنا رزقنا حيل قليل.
أي.
وبس ما ترك القرآن هم مستمر على القرآن.
طيب.
أقرأ سورة البقرة وأكمل أقرأ جزئين من التسلسل مالتي.
طيب.
فأريد أشوف يعني حقيقة هذا الكلام أم.
إن شاء الله يا معلي.
والسؤال الثاني شيخ. هل يجوز للناس أن يتزوجوا في شهر محرم؟
يتزوجوا؟
أي زواج.
إن شاء الله يا معلي.
مشكور شيخ.
مرحبا مرحبا. أم محمد. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله بس يا شيخ أنا بأسألك تحت الهواء بس أنا أدق عليك بعد المغرب ما ترد.
طيب.
الله يخليك أنا بقصر فيك بعد المغرب إن شاء الله.
لا لا بعد المغرب بكون مشغول إن شاء الله بعد العشاء أختي.
خلاص.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة. أم ياسين بارك الله فيها تقول بأنها طافت لوالديها تقول طفت حول الكعبة من دون عمرة ومن دون سعي طفت حول الكعبة وأهديت ثواب الطواف لوالديها هل يجوز؟ نعم يجوز يجوز الإنسان أن يهدي طواف الثواب لأمواته يطوف وينوي بقلبه بأن هذا الطواف لوالده المتوفى هذا الطواف لوالدته المتوفى أما الحي لا. أم ياسين تسأل تقول عندها 7 رؤوس من الغنم أو شيء تقول هل عليه زكاة؟ ما عليه زكاة أخت الفاضلة. بالنسبة للزكاة بارك الله فيك زكاة الغنم النصاب 40 اللي عنده 40 رأس من الغنم فيها شاة واحد اللي عنده 39 رأس ما عليه زكاة 39 رأس ما عليه زكاة فالسبعة بارك الله فيك هذه ما يجب عليك فيها الزكاة هذه للأكل وللتربية مثلا إذا وصلت 40 نعم تزكين بارك الله فيك. أم ياسين تقول يعني الآن تصور الأطفال في الجوالات وشيء تقول يجوز ما في شيء الأصل الجواز يعني الصور هذه اللي تناقلوا لكن أنا أنصح بعدم الإكثار من ذلك أنصح بالحذر أيضا من العين لأن للأسف الشديد بعض الناس الآن يتوسع في الصور الأطفال وينشرها في وسائل التواصل الاجتماعي ويعني تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق العين حق العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر فلا تتوسعون في مثل هذا لكن إذا كان في حاجة في شيء ممكن. أم علي من السعودية تقول لها أخت تحافظ على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض تقول الآن بدأت تتعب وأيضا عندها بنت معاقة تريد أن تصوم يعني يوم من أول الشهر الخميس والاثنين أيضا ثم بعد ذلك تقول لنا تشعر بحزن شديد لأن الآن بدأت يصعب عليها الصيام. يا أختي أم علي الله يرضى عليك ويبارك فيك ويبارك في هذا الأخت وزيد حرص أولا صيام الاثنين والخميس والأيام البيض هذه سنة مو بواجب ولذلك الإنسان لو تركها ما أحد يلومه ولا أحد يقول ارتكبت منكر لا هذه سنة هذا فضل الله عز وجل جعله للعباد حتى يزدادون في الخير لكن أحيانا قد يكون هذا الصيام الأفضل تركه لماذا؟ لأنه قد يكون يترتب عليه الإنسان يفوت عليه واجبات يفوت عليه حقوق أو يوصل إلى درجة خاصة بعض الناس صحة ضعيفة وبنية ضعيفة فربما يؤثر عليه ولذلك قلت الفاضل أقولي لها إذا منعها مانع فالله يكتب لها الأجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مريض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيمة فالمقصود بأنها تصوم بالقدر اللي تستطيع بالأيام اللي تستطيع مثلا يوم في الشهر طيب لكن عندها بنت معاقة وصحتها مثلا تعبانة وكذا الحمد لله الله عز وجل يسر لنا العبادات العبادات كثيرة الذكر هذا قد يكون أعظم من الصيام الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وفي الحديث ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله يسره الله عز وجل فممكن الحمد لله تجمع ذكر الله قراءة القرآن التسبيح الصدقة إذا كانت الصدقة تصدق قيام الليل صلة الرحم يعني هذه الأشياء الطيبة تقدم خدمة مجتمعية يعني بنية الثواب والأجر يعني للناس مثلا تساعد ضعيف كذا بهذه الطريقة بارك الله فيك وفيها. سفيان يقول في إمام هو ليس بإمام المسجد لكن يقول يصلي بنا الفرض أحيانا، فإذا مر بآية السجدة يقول يسجد في الفرض ثم يقوم يكمل القراءة. هل هذا الفعل صحيح؟ نعم يا أخ الفاضل، هذا الفعل صحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الفرض، قرأ سورة النجم وسجد عليه الصلاة والسلام سجود التلاوة، ثم في المرة الثانية لم يسجد، ترك حتى يبين للناس بأنها سنة، وفعل هذا عمر رضي الله عنه، فمرة صلى بالناس ثم سجد، والأخرى لما تهيأ الناس للسجود سجود التلاوة ترك، ثم أخبرهم قال حتى أخبركم بأنها ليست بفريضة، ليست بواجب، يعني هذه السجدة ليست بواجب عليكم. فالإمام الآن في صلاة فجر يوم الجمعة ماذا يقرأ أغلب الأئمة جزاهم الله خير يطبقون السنة؟ يقرؤون سورة السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وسورة هل أتى على الإنسان بالركعة في الركعة الثانية بعد الفاتحة. في سورة السجدة فيها سجدة يسجدون، وهذه القراءة ليست للسجدة وإنما القراءة للسورة اللي اشتمت عليه من ذكر الجنة والنار وذكر المؤمنين والكافرين وذكر الأنبياء وذكر أحوال الدنيا والآخرة، هذا المعنى، هذا المعنى. ولذلك الإمام اللي فعل الصحيح يا أخي الفاضل، بارك الله فيك وفيه وتقبل الله منكم جميعا. أم علي من العراق تقول بأنها من 3 سنوات تقريبا كانت مداومة على سورة البقرة، تقول قالوا بأنها هذه السورة يعني سبب من أسباب الرزق، تقول هل هذا الكلام صحيح؟ أخت الفاضل الله يبارك فيك، أولا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، هذا كلام الله صفة من صفاته سبحانه، ولذلك كله خير وبركة، والقرآن يتفاضل فيما بينه، كما أن سنة الله عز وجل الكونية القدرية في 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 أمره وفي شرعه أيضا فيها التفاضل، كذلك في كلام الله كلام الله تفاضل. أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، والقرآن في بعض السور فيها فضائل، يعني القرآن مع أنه كله عظيم في بعض السور فيها فضائل، من ضمنها سورة البقرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل يعني السحرة. ما في دليل على أن والله قراءة البقرة سبب من أسباب الرزق، ما في دليل على أن قراءة الواقعة سبب من أسباب الرزق، ما عندنا شيء. الرزق أخت الفاضلة ينال بشيئين، الأول بالتوكل على الله وكثرة الدعاء، والشيء الثاني ببذل الأسباب، ببذل الأسباب. ولذلك الأنبياء هم أنبياء كانوا يشتغلون يكسبون يأكلون مما عملت أيديهم، هكذا كان الأنبياء عليه الصلاة والسلام. مريم عليه السلام الله عز وجل قادر سبحانه وعز أن يسقط عليها الرطب، لكن أمرها ببذل السبب، ألم ترى أن الله قال لمريم إليك فهز الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب. فالمقصود يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، الإنسان يدعو الله وتوكل على الله يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويبذل السبب، يسعى ببذل السبب، يعني يشتغل يعمل، إن قدر له رزق الحمد لله، ما قدر له رزق ما هذا قدر الله. بالنسبة لسؤالك الثاني مع أن البرنامج خلاص انتهى، أخت الفاضلة خذها قاعدة احفظيها عني، ما عندنا دليل على أنه يمنع الزواج في يوم معين أو شهر معين أو حال أبدا، الزواج في جميع الأشهر حتى في رمضان يجوز للرجل أن يتزوج في رمضان، في أكثر من هذا، في رمضان وفي شوال وفي محرم وفي صفر، كل الأيام زمان للزواج سواء العقد أو الدخول. هذا من البدع والخرافات اللي يقولوا ما يجوز في رمضان أو ما يجوز عفوا في محرم أو ما يجوز بين العيدين يعني في شوال، كله خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، احفظي هذا عني بارك الله فيك. الزواج جائز في كل يوم في كل شهر وفي كل أسبوع على طوال العام، ما عندنا دليل على منع في يوم أو جواز في يوم. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.